بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بغية الله في الأراضين. كان بحثنا في قول السيد رضوان الله عليه عندما تكلم عن الأبنية، تحدث معنا عن دور العبادة، كنائس والبيع، ثم تحدث عن بيوتهم وعدم جواز إعلاء بيوتهم على المسلمين، ثم بعد ذلك يقول: وأما المسجد مساجد فلا يجوز أن يدخل المسجد الحرام إجماعا ولا غيره من المساجد عندنا، ولو أذن لهم لم يصح الإذن لا استيطانا ولا اجتيازا ولا انتيارا، ولا يجوز لهم استيطان الحجاز على قول مشهور وقيل المراد به مكة والمدينة، ففي الاجتياز به والامتيار منه تردد، ومن أجازه حده بثلاث أيام ولا جزيرة العرب، وقيل المراد بها مكة والمدينة واليمن ومخاليفها، وقيل هي من عدن إلى ريف أبادان طولا، ومن تهامة وما والاها إلى أطراف الشام أرضا. في هذا المبحث يبحث عن أمرين: الأمر الأول بالنسبة إلى المسجد، مسجد الحرام وسائر المساجد. الأمر الثاني بالنسبة إلى الديار، الحرم أو جزيرة العرب أو المكة والمدينة، عدم جواز دخولهم أو استيطانهم في تلك المناطق. أنه رضوان الله عليه بالنسبة إلى مسجد الحرام يقول بعدم الجواز إجماعا، والمراد من الإجماع إجماع الفريقين من السنة والشيعة، ثم يقول: ولا غيره من المساجد عندنا، يعني عند الشيعة. ثم يبحث مسألة أخرى: إذا أذن واحد بدخولهم هل يجوز، هل ينفذ إذنه، إذنه مجوز للدخول أو لا؟ يقول: لا، لو أذن لهم لم يصح الإذن لا استيطانا ولا اجتيازا ولا امتيارا، لا يجوز أن يدخل المسجد للوقوف في المسجد. الاستيطان ليس بمعنى الوطن الذي في مصطلحنا أن يكون يقصد إلى الأبد أو لمدة طويلة، بل المراد من الاستيطان يعني التوقف، أن يجلس يستريح، هذا معنى الاستيطان. والاجتياز أن يمر على المسجد لا يجوز، والامتيار بمعنى أن يأتي البضائع داخل المسجد للبيع. كان في القديم من المتعارف لم يكن أشياء بضائع في البلاد إلا كانت القوافل، قوافل التجارية كانت تأتي إلى البلاد ويعلنون هذا الطعام، خصوصا بالنسبة إلى الأطعمة. بعض الأمور كان موجودا، يعني الناس كانوا يدخرونها لطول سنتهم كالحنطة والشعير، ولكن بعض الفواكه أو بعض الخضر وبعض ما يفسد سريعا يأتون من القرى إلى المدينة وينادون، والناس كانوا يجتمعون حوله ويشترون منه. في القرآن: وإذا رأوا تجارة أو لهبا انفضوا إليها وتركوك قائما، قال دخل تاجر أو هؤلاء الذين يعملون الامتيار، يعني حمل الطعام إلى البلاد لبيعها، جاءوا وبدأ ينادي والناس تركوا رسول الله في بين الخطبة وذهبوا للشراء، وبغي رسول الله لوحده في داخل المسجد. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة. هذا كان متعارف، يقول لا يجوز الزمي يأتي ولو للبيع لأن يأرض بعض الأطعمة للناس حتى يشتروا. هذا القسم الأول. القسم الثاني يقول: ولا يجوز لهم استيطان الحجاز على قول المشهور، في كل الحجاز لا يجوز الاستيطان، هذا هو القول المشهور. وهناك قول آخر قيل المراد به مكة والمدينة، المراد من الحجاز خصوص المكة والمدينة. وفي الاجتياز به والامتيار منه تردد، ولكن هل يجوز أن يعني بالنسبة للاستيطان حكموا أو أجمعوا على عدم الجواز، ولكن إذا جاء مسافرا ونريد أن يذهب إلى بلد آخر يأتي إلى مكة أو إلى المدينة ونسمى إلى مثلا يمن، أو جاء للتجارة، هل يجوز أو لا؟ هذا تردد فيه. ومن أجازه حده بثلاثة أيام، هؤلاء الذين قالوا يجوز قالوا لا يجوز له أكثر من ثلاثة أيام، ثلاثة أيام يدخل يستريح يجهز أنفسه لمتابعة سفره، أو في هذه المدة يبيع ما عنده من البضائع. قول آخر يقول ولا جزيرة العرب، ما المراد بجزيرة العرب؟ فسروا جزيرة العرب بتفسيرين، أحدهما قيل المراد بها مكة والمدينة واليمن ومخاليفها، مخاليف مخلاف بمعنى ما يكون حول البلد، هناك لسان العرب يبين هذا المعنى، يقول والمخلاف الكورة يقدم عليها الإنسان وهو عند أهل اليمن واحد المخاليف، جمعه مخاليف وهو كورها، يعني في اليمن هذا مصطلح بالنسبة إلى كور أو ريف أو حول المدينة يقولون مخاليف. ولكل مخلاف منها اسم يعرف به، يعني في اليمن في كل منطقة لها اسم خاص، وهي كالرستاق. قال ابن بردي المخاليف لأهل اليمن كالأجناد لأهل الشام والكور لأهل العراق والرساتيغ لأهل الجبال والتصاصيج لأهل الأهواز، كل له إصلاحه. مثلا في حتى في تقسيمات البلاد أو مصطلحات العسكرية هناك يختلف، الآن في هذا الزمان كذلك يختلف المصطلحات من بلد إلى بلد. مثلا هنا يقولون المحافظة، وكذلك بالنسبة إلى أقسام المحافظة يقولون أقضية، أقضية وقضاء، ولكن في بعض الأماكن لا يعبرون هذا التعبير. أو بالنسبة إلى الريف أظن قليلا ما يستعمل كلمة الريف، ولكن مثلا في سوريا ريف كلمة مشهورة جدا، دمشق وريفها، كل بلد ريفها، الأرياف يقولون. فعلى ذلك هو يقول هذا مصطلحات، فهناك اصطلاح للمخاليف لأهل اليمن، أجناد لأهل الشام، الكور لأهل العراق، كذلك لازال أكوار، يقال أكوار، هذا مصطلح موجود في العراق أو لا؟ ماكو؟ فالظاهر في القديم كان موجود هذا، والكور لأهل العراق والرساتيق لأهل الجبال والتصاصيج لأهل الأهواز. على كل حال أحد المصطلحات في جزيرة العرب عبارة عن اليمن مكة والمدينة واليمن ومخاليفها. وهناك تعبير آخر عن جزيرة العرب، يعني عينوا جزيرة العرب، قالوا من عدن إلى ريف عبادان طولا، ومن تهامة وما ضالها إلى أطراف الشام أرضا. عند ذلك يكون جزيرة العرب جزيرة واسعة تشمل كثير من البلاد. ولكن في هذه الموارد هو لم يفتي، إنما أفتى لا يجوز أن يدخل المسجد الحرام إجماعا ولا غيره من المساجد عندنا، وكذلك قال لو أذن لهم لم يصح، هذا فتوى. ولكن بالنسبة إلى عدم جواز قل لا يجوز لهم استيطان الحجاز على قول المشهور. ثم بعد ذلك قيل المراد به مكة والمدينة، إن لم يبين حجاز ما معنى الحجاز، وعندما يقول لا يجوز يقول على قول المشهور، يحمل المسؤولية على المشهور. والامتيار منه وفي الاجتياز به والامتياز منه امتيار منه تردد. ثم يبين الجزيرة والمعنيين الذين قلنا من دون أن يعين شيئا. على كل حال فعلى ذلك هذا كلام محقق رضوان الله عليه. بالنسبة إلى استيطان أدلة التي أقاموا لهذا الأمر، أولا إجماع، قالوا أن الإجماع على أنه لا يجوز دخول المسجد الحرام، وهذا الإجماع إجماع الفريقين سنة وشيعة يقولون لا يجوز، ولذلك الإجماع إجماع محصل، وكذلك إجماع على تعبير صاحب بالجواهر رضوان الله عليه نقل مستفيضا، يعني هم استفاض فيه نقل الإجماع هم إجماع محقق، لا نرى أحد من الفقهاء الشيعة بالسنة يخالف هذا الأمر. فعلى ذلك وكذلك استدلوا بقول الله تبارك وتعالى إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. هذه الآية المباركة لا يقربوا ينهي عن قرب مسجد الحرام تشديدا لعدم جواز دخولهم، قطعا لا يجوز دخولهم بهذه الآية المباركة، فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فهذا يشتمل الاستيطان، جاء ليستريح يوم يومين ويذهب، وكذلك يشمل ما إذا أراد أن يمر من باب يدخل من باب ويخرج من باب آخر، وكذلك يشتمل ما إذا جاء ببضاعة يريد أن يعرض على الناس للبيع، لا يجوز ذلك، وهذا الإجماع واضح. والآية الكريمة كذلك تدل بوضوح على عدم دخول المشركين في مسجد الحرام، وطبعا يشمل ما إذا كان عندهم رطوبة مصرية معدية أو لا، إذا كانوا دخلوا بجسم جاف كذلك لا يجوز، إذا كان رطوبة كذلك لا يجوز، ولذلك يشمل كل هذه الموارد. بالنسبة إلى الإجماع لا نقاش فيه، الإجماع محقق واقعا، ولكن بالنسبة إلى الآية الكريمة، الآية الكريمة يقول إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام، وأهل الذمة ليسوا من المشركين. نعم واقعا كثير منهم يشركون بالله، ولكن مع ذلك من ناحية التقسيم والمصطلح القرآني جعل أهل الكتاب قسيما للمشركين، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، واو دليل عطف دليل على التعدد على الامتياز، يعني ليس هذا من هذا. فعلى ذلك الآية الكريمة يقول إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام، وكذلك كثير من الفقهاء يقولون أن أهل الكتاب ليسوا بنجس. فعلى ذلك الاستدلال بالآية الكريمة لعدم جواز دخول المشرك أهل الكتاب إلى المسجد لا يتم، لأن الآية قال إنما المشركون نجس، ثانيا وأهل الكتاب ليسوا بنجس على فتوى كثير من الفقهاء، والمن إنما جاء للمشركين فلا يدخل المسجد الحرام بعد عامهم هذا، ولذلك بالنسبة إلى الإجماع مشكل. كذلك هذا الحكم أمموا من مسجد الحرام إلى سائر المساجد، واستدلوا بذلك أن صاحب الجواهر رضوان الله عليه يقول، طبعا قلنا أن إجماع الشيعة محقق في هذا الأمر، بالنسبة إلى الشيعة اعترف بذلك محقق رضوان الله عليه في هذا البيان، قال عندنا يعني عند الشيعة أو عند فقهاء الشيعة الأول، وكذلك غيره من الفقهاء كالمسالك، شهيد رضوان الله عليه في المسالك يدعي الإجماع، علامة رضوان الله عليه في منتهى يعبر عنه بمذهب أهل البيت عليهم السلام، ما مذهب تابي أهل البيت، مذهب أهل البيت ينسب هذا إلى أهل البيت، فعلى ذلك عدم دخولهم في المساجد الظاهر كذلك من المسلمات عند الشيعة. ولكن كلامنا في الاستدلال بالآية المباركة، أن صاحب الجواهر رضوان الله عليه يقول بعدما يقدر الإجماع يقول وهو الحجة، ثم يقول مضافا إلى ما يستفاد من التفريع في الآية المفيد للاشتراك بينه وبين غيره من المساجد أيضا. الله تبارك وتعالى يقول إنما المشركون النجس فلا يدخل المسجد الحرام، فللتفريع يعني بما أنهم نجس لا يجوز أن يدخل المسجد الحرام. ولن نعرف سائر المساجد لها حرمتها وعظمتها عند الله تبارك وتعالى، فبما أنها مشارك مع مسجد الحرام في ضرورة التعظيم لا يجوز دخول سائر المساجد أيضا. عبارة صاحب الجواهر مضافا إلى ما يستفاد من التفريع من الآية المفيد للاشتراك بينه وبين غيره من المساجد أيضا، خصوصا مسجد النبي صلى الله عليه وآله وغيره من المساجد. الظاهر في العبارة إشكال، لأن غيره من المساجد قبل ذلك تكلم عن غيره من المساجد، ثم عطف غيره في الأخير لعل من أخطاء النساخ. ثم يقول ضرورة اعتبار التعظيم فيها أجمع، يعني تعظيم المساجد لازم، ولذلك كما أن مسجد الحرام لا يجوز أن يدخلوا لا يجوز أن يدخلوا في سائر المساجد، مستندا إلى قول الله تبارك وتعالى إنما المشركون نجس فلا يدخل المسجد الحرام. بل لو قلنا بجواز كون النجاسة غير المتعدية فيها لم يجوز هنا، يعني إن قلنا أنه يجوز إدخال النجاسة الغير المتعدية جافة أو في ظرف إدخالها، إذا قلنا يجوز في المسجد ولكن لا يجوز دخول المشرك أو الكتابي في المسجد، يعني يقول بل لو قلنا بجواز كون النجاسة غير المعتدية فيها يعني في المساجد لم يجوز هنا، يعني هذه النجاسة التي الآن نتكلم عنها وهي عبارة عن كافر أهل كتابي الذمي لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ إما للإهانة في دخولهم أو لغير ذلك، دخولهم في المسجد إهانة للمسجد، عين النجس يدخل في المسجد إهانة إلى المسجد، أو لغير ذلك. ما أدري ما المراد لغير ذلك، يعني دخولهم في المسجد يمكن سبب لتضليل الناس، أن يجذبوا الناس إلى أنفسهم، ممكن أراد ذلك. ثم يقول بل ربما كانوا أسوأ من الكلب والخنزير والعذلة اليابسة ونحبها لو قلنا بجواز كونها فيها دونهم. إذا قلنا يجوز إدخال عذلة اليابسة أو الخنزير أو الكلب ولكن لا يجوز دخول هؤلاء، وإن كان الأغواء المانع من كل ما اقتضى الإهانة أو التلويث. أنه رضوان الله صاحب الجواهر بعد يقول نحن نظرنا أنه لا يجوز إدخال أي نجاسة، ولكن إن تنازلنا كما أن بعض الفقهاء قالوا يجوز، أحيانا الإنسان يذهب إلى يريد أن يذهب إلى مشفى يأخذ شيئا من المدفوع للمختبر، وفي الطريق يأتي وقت الصلاة وهذا في كيسه في قارورة ويصلي، هل يجوز أو لا يجوز؟ هذا كلام إدخال عين النجس بالمسجد يجوز أو لا يجوز. أنه رضوان الله عليه يعني وإن كان الأغواء المانع من كل ما اقتضى الإهانة أو التلويث كما حققناه في محله. ثم يقول بل لو أذن المسلمون لهم في ذلك لم يصح الإذن لأمم عددة المانع. فعلى ذلك أنه رضوان الله عليه يستند إلى هذه الآية المباركة ويقول أنه لا يجوز دخول ذمي إلى المسجد بهذا الدليل. نعم أحسنتم، هذا إشكال الأول ذكرنا أنه أولا الآية الكريمة يقول إنما المشركون، ما يقول إنما المشركون وأهل الكتاب، لأن في القرآن تعبير المشركين في مقابل أهل الكتاب قسيم لأهل الكتاب، فعلى ذلك لا يمكن أن نستند إلى الآية القرآنية لأهل الكتاب. وأما إذا قلنا أنما المشركون نجاس فلا يدخلوا، بما أنهم نجاس فلا يدخلوا الفاء للتفريع. نعم، من يقول بأن كل الكفار كل كافر سواء كان كتابيا أو غير كتابي نجس يمكن بهذا القياس يستند نجس فلا يدخل المسجد الحرام. ولكن مع ذلك كلامنا بالنسبة إلى حجية الإجماع لا نناقش، الظاهر أن هذا متفق عليه لا أقل عند الشيعة بعدم جواز دخول الكفار ولو كان كتابيا إلى المسجد. ولكن بعد ذلك بالإجماع وهو الهجة، ولكن ما قال بعد ذلك أن هؤلاء يعني إذا أجزنا دخول عين النجاسة كالعزلة واليابس كذا في المسجد ولكن لا نجوز هذا الأمر بالنسبة إلى الكتابي، هذا موضوع للمناقشة، لأن الإهانة أمر عرفي. إذا أدخلتم شيئا من عين النجاسة خصوصا إذا كان كثيرا العزلة اليابسة وأمثال ذلك إلى بيت صديق من أصدقائكم أو عالم أو شخصية ويشعر بالإهانة، ولكن إذا دخل قسيس من القساوسة إليه لا يشعر بالإهانة وأحيانا يشعر بالتعظيم، هذا جاءت كرامة له، جاء لإحترامه. فعلى ذلك هذا القياس أن نقول هذا نجس وهذا نجس وهذا أنجس من ذلك، ولذلك لا يجوز الدخول. النجاسة على قسمين، النجاسة الاعتبارية كنجاسة العزالة والدم والكلب والخنزير وما شابه ذلك، هذه نجاسات اعتبارية شرعها الله تبارك وتعالى للمصالح التي كان وراء عدم التلوث بهم لأخطار الذي كان موجود. وكذلك بعض الأمور يتغذل طبيعة الإنسان من كالعذرة، عذرة من الأشياء، هذا الطعام يتبدل تبديلا شيميائيا أو كيميائيا فتصبح هذا الأذر شيء يتنفر طبع الإنسان منه، تصبح رائحة كريهة أو ما شابه ذلك، ولكن ليس لها ذنب وليس فيه عيب، شيء من الأشياء كالتراب وكأي شيء. ولكن نجاسة المشرك نجاسة معنوية، ولو غسل نفسه في غسل كامل بمجرد ما يقول لا إله إلا الله ومحمد رسول الله يصبح طاهرا، اللهم صل على محمد ومحمد، وقبل ذلك محكوم بالنجاسة. وهذه النجاسة نجاسة ولو قلنا نجاسة اعتبارية كهذه الأشياء، ولكن منبعثة ومستمدة من النجاسة والخباثة المعنوية، ولا يقاس هذا بهذا. ولذلك كان رسول الله يستقبل أهل الذمة، يتردد عليهم، يستغرب منهم، يجلس معهم، حتى كان يؤذن للمشركين أن يحضروا مجلسه، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. ولم يكن لا يعتبر ذلك إهانة إلى رسول الله أن كبار القساوسة جاءوا إليه وباهلوه بالمباهلة، وأئمتنا عليهم السلام كذلك كان يتردد عليهم مسيحي ويهودي وغيرهم، يجلسون معهم يتعاورون معهم. وقد ذكر إمام الرضا عليه السلام كانت له أمة مسيحية، وكانت تطبخ الطعام للإمام، فقال له هذا مسيحية، قال هو تغسل يديها. لا كلامنا نعم، فعلى ذلك هذا على قول من يقول مما يستدل على الطهارة الذاتية لهم هذا القصة. هذا لا خلاف، لا بالنسبة إلى هذا الأمر خلاف، بعض الفقهاء يقولون لا فرق بين المشرك وبين غير المشرك في النجاسة ذاتية، ولكن من يقول بالنجاسة حتى على كل حال كان يتردد وليس هذا إهانة. الآن هل يعتبر إذا جاء بعض القساوسة إلينا هم أهانوا إلينا؟ لا، هم أكرمونا جاءوا إلينا. ولذلك هذا الكلام منه رضوان الله عليه بأن هكذا تكلم به، نعم، إما الإهانة من دخولهم، بل ربما كانوا أسرأ من الكلب والخنزير والعدلة اليابسة. نعم، كثير من المشركين وكثير من أهل الكتاب أسوأ من ذلك، ولكن كونهم أسوأ ليس دليلا لأن دخولهم إهانة. هذا المشرك أو اليهودي أو النصراني الذي عنده عناد للإسلام وعرف الحق ولم يؤمن به أخبث من الأزرة، أخبث من الكلب، ولكن أخبثيته من الكلب لا يجب إذا دخل علينا أو دخلوا على رسول الله يعتبر عرفا إهانة إلى رسول الله وإهانة إلى المسجد، حتى إذا دخلوا في المسجد لا يعتبر إهانة. نعم، بما أن الإجماع قائم على ذلك نحن أهلا وسهلا نقبل هذا الأمر، ولكن استدلال بهذه الأمور ليس إلا مجرد الاستحسانات أو القياس، القياس الذي نهينا عن هذا القياس. ثم بالنسبة إلى المساجد، أنه رضوان الله عليه يقول، تجاوزنا الوقت فنترك لغد، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.